الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس مدارستنا لمتن القصيدة التائية في الرد على منكري القدرية. فنبدأ على بركة الله تعالى. كنا قد وقفنا على البيت 77، ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثلويتي. نبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الخميس 25 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال ابن الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنويتي، وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبته، وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة، كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب شفاعتي، وتقديره للفعل يجلب نقمة كتقديره الأشياء تطر بعلتي، وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي. فلينفعن عذر الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرتي، أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة. فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وذل القيادة النفس للحق واسمعا ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعتي، وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، ودع دين ذي العادات لا تتبعنه ودع دين ذي العادات لا تتبعنه وعج عن سبيل الأمة الغضبية، ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية. هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر من قد جاء بالحنيفية، بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير الخليقة. فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية، وقد جاء هذا الحاشر الخاطئ.
نكتفي بهذا، إذا شرحنا هذا خير وبركة. قوله رحمه الله: ولا عذر للجاني بتقدير خالق، يعني أن الجاني إذا أذنب الذنب ليس له عذر فيحتج بالقدر، وذلك لأن الله جل وعلا لم يجبره. يقول سبحانه مبينا أنه لو شاء أن يجبرهم لجبرهم: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالله عز وجل عندما قدر على العبد الذنب هذا لا يعني الجبر، إذ لو أراد أن يجبرهم لكان الأمر كما قال: إن أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو شاء الله أن يكرههم لأكرههم، لكنه لم يكرههم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو كان الجبر واقعا لما كان لمعنى لا إكراه في الدين معنى. إذن معنى هذا: ولا عذر للجاني بتقدير خالق، ما قدره الله عز وجل غيب لا يعلمه أحد، أعطاك الحول والقوة والإرادة والآلة وبصرك، فإذا أنت اخترت الخير فبتقدير الله، وإذا أنت اخترت الشر فبتقدير الله، لكن لا يوجد جبر. مثل ما ذكرنا، الدولة وضعت لك طريقي، تريد أن تذهب إلى مكة طريق بري طريق جو، فإذا ركبت الطريق البري وتعبت ليس لك أن تلوم الدولة، وإذا أنت ركبت الطائرة وصار لك مشكلة ليس لك أن تلوم الدولة، أنت ركبت هذا وهذا باختيارك وهو مقدر من الدولة، فالله أجل وأعظم من ذلك. كذلك في الأخرى بلا مثنوية، إذا كنا نقول لا عذر للجاني بتقدير خالق، إذا ضربك فاحتج بالقدر تقول لا عذر لك، فكذلك في الأخرى بلا مثنوية، أي في يوم القيامة إذا عاقبك على أمر قدره لا يجوز لك أن تقول لي عذر، لأنك أنت قررت أن الذي يضربك ويحتج بالقدر تقول لا عذر له، فكيف في الآخرة تقول لا له عذر؟ فهذه هي المثنوية، والمثنوية من معانيها وهي لها عدة معاني، من معاني المثنوية أنك مرة تقول بالسالب ومرة تقول بالموجب فيتعاكسان، كلام مضاد، فتقول لا عذر للجاني بتقدير خالق، إذا ضربني وأنا لي العذر عند الخالق إذا قدر علي يوم القيامة، هذه مثنوية، مرة تقول هكذا ومرة تقول هكذا، وتقرير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقبة الذنب إلا بتوبة، لا شك أن تقدير رب الخلق مربيهم ومعلم ومالكهم مدبر أمرهم وبتقدير، فهو قدر الذنب، ولا يمكن أن يقع ذنب إلا بموجب تقدير، وهذه الموجبات القدرية قد تكون أسباب، تزوج الرجل فالسبب يحصل عنه نتاج الولد، ذهب الرجل للعمل ينتج عن عمله الكسب، نام الرجل عن الصلاة ينتج عنه ترك الصلاة، قام الرجل للصلاة ينتج عنه الصلاة، إذن موجب لتقدير هذا كله بتقدير الله عز وجل، لتقدير عقبة الذنب إلا بتوبة، كذلك آثار الذنوب مقدرة، فمقدر أنك إذا ضربت الكف على الكف يخرج الصوت، إذن ضرب الكف على الكف فعل، موجبه الذي هو الصوت فعل، أثر الفعل هذا مقدر والصوت مقدر، كله مقدر، فإذا أذنب المذنب فذنبه مقدر والعقوبة المترتبة على الذنب مقدرة، إلا أن هذه الآثار المترتبة على الذنوب يعفوها الغفار بتوبة صادقة، موجب لتقدير عقبة الذنب إلا بتوبة، وذلك كان من أسماء الله العفو الغفور الرحيم الكريم، ولو شاء جل وعلا أن يجبر العبادة كلهم على الطاعة لجبرهم، لكنه لم يفعل حتى يعبده الناس باسمه العفو والغفور والرحيم والكريم والجواد، وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة، أي وأي شيء يكون من جنس المتاب فإنه من جنس التوبة، يعني ما هو من جنس التوبة؟ مطلق الاستغفار، ما هو من جنس التوبة؟ مطلق الطاعات، فإن الذنوب والمعاصي يتعالجان، أيهما كان أعظم فكان ذلك موجبا لرفع أثر الذنب، التوبة موجبة لرفع أثر الذنب، الحسنات العظيمة موجبة لرفع أثر الذنب، كثرة الاستغفار موجب لرفع أثر الذنب، وما كان من جنس المتاب لرفعه، أي من جنس التوبة لرفعه، أي لرفع عقبة الذنب أثر الذنب عواقب أفعال العباد الخبيث، وكل عمل خبيث له عواقب خبيثة بدنية ونفسية، آنية وحالية ومؤخرة في الآخرة، ولذلك الله حرم هذه الأشياء، مثل ما أنت تقول الآن لا تمشي في المطر فتتبلل، هذه تقدير كوني، ما يمكن لأحد يتخلص من هذا التقدير الكوني إلا إما بالمكث أو بلبس ما يحميه من المطر، هذا تقدير. فعواقب أفعال العباد الخبيثة كيف نتخلص منها؟ بأحد أمرين، باجتناب الأمور الخبيثة، وإذا زل القدم فبالتوبة الماحية، وإلا الحسنات العظيمة، وإلا فكثرة الاستغفار. كخير به تمحى الذنوب ودعوتي، ودعوة تجاب من الجاني وربي شفاعتي. ما هو من جنس المتاب ذكر له أمثلة، كخير به تمحى الذنوب، هذا رقم واحد، هو من جنس المتاب، من جنس التوبة. كخير به تمحى الذنوب، اللي هي العمل الأعظم من الذنب، فالعمل الأعظم من الذنب قد يمحى به أثر الذنب. مثال ذلك ما جاء في الصحيحين أن رجلا كان في من كان قبلنا أسرف على نفسه، فلما مات قال الله له: أي عبدي هل لك من حسنة؟ قال: لا يا ربي، غير أني كنت أرسل غلماني فأقول لهم: إذا وجدتم رجلا معسرا فتجاوزوا عنه، وإذا وجدتم رجلا موسرا فخذوا حقي منه. الآن هذا الرجل مسرف، عنده سيئات، ما عنده حسنات إلا هذه الحسنة، هل هي عظيمة كبيرة خالصة؟ الله هو الذي يعلم. فلما ذكر حسنته قال المحسن جل في علاه: فأنا أحق بالعفو منك، قد عفوت عنك. إذن خير به تمحى الذنوب، فمحيت ذنوبه بسبب حسنته العظيمة. ودعوة تجاب من الجاني، هذا الجنس الآخر من جنس المتاب، قد تكون دعوة: يا رب إذا كان يوم المعاد فأدخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب مع أول العباد، يمكن الله استجاب له فيتجاوز عنه. ورب شفاعة، ها، أي ومن جنس المتاب أن تجد صاحب شفاعة يشفع لك. فلان أذنب يستحق أن يدخل النار، فيأتي مثلا تأتي قراءته تشفع له، يأتي صومه يشفع له، أو يأتي صاحبه خليله الطيب فيشفع له، أو يأتي نبيه فيشفع له. إذن هذه كلها من جنس البتة، ومن هنا ندرك أن عواقب الذنوب يمكن تجنبها بأربعة أمور: الأول التوبة، وهي أفضلها وأحسنها، مثل الصابون الذي يغسل درن عن الثوب. والثاني الحسنات العظيمة، ما مثاله؟ إذا كان عندك ماء قليل وقعت فيه النجاسة، مثلا عندك بير، عندك حوض وقعت النجاسة في الحوض، إذا كان الحوض أكثر من قلتين والنجاسة وقعت في هذا الحوض، هل الماء يصبح نجسا أو لا يصبح نجسا؟ أبو عبد الله، لا يصبح نجسا إلا إذا تغير لونه أو روحه أو طعمه بالنجاسة. لماذا لا يصبح نجسا؟ لأن الحسنات الطاهرة أكثر، فلا تقدر النجاسة أن تنجسها. هذا مثاله الثاني. الأمر الثالث: ودعوة تجاب من الجاني. إذن الأمر الثالث من آثار ما تمحى به الذنوب وأثار الذنوب دعوة مستجابة منك أو من غيرك لك، من والدك، من والدتك، من شيخك، من صاحبك، من ابنك أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. الرابع الشفاعة، ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على نيل الشفاعة. كيف تنال الشفاعة؟ عندك ثلاثة طرق. الأول أن تكثر من الخلان الصالحين، فإنهم لا غرو يشفعون لك. الثاني أن تكثر من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في سننه. الثالث أن تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع أن تكرر خلف المؤذن وتقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. ثم قال رحمه الله: وتقديره للفعل يجلب نقمة كتقديره الأشياء طرا بعلته. إذا قال قائل لماذا الله جل وعلا قدر الفعل الجالب للنقمة، نقول كما قدر الفعل الجالب للنعمة. هذا من هذا، فقدر عليك الفعل الجالب للنعمة وقدر عليك الفعل الجالب للنقمة. قدر عليك الفعل الجالب للنعمة ابتلاء بالشكر، وقدر عليك الفعل الجالب للنقمة ابتلاء بالصبر. هما بابان، ما في ثلاث. وتقديره للفعل بجلب نقمة كتقديره الأشياء طرا بعلة. وطرا بعلة يعني علة مضطردة، فنحن كلنا نعلم العلة المضطردة أن الشمس في الصيف حارة، علة مضطردة. أن الشمس في الشتاء ليست حارة، علة مضطردة. أن الهواء في الصيف سموم، وأن الهواء في الربيع نسيم، وأن الهواء في الشتاء دبور، نعرف برد شديد ما حد يقدر يتحمل. إذن هذه سنة الله في الكون. وقول حليف الشر رجع إلى قول من؟ هذا المنكر للقدرية، وصفه بحليف الشر. وقول حليف الشر إني مقدر علي، يقول أنا مقدر عليه، ليش الله يعذبني؟ قل له قولك هذا مثل قول من؟ كقول الذئب، هذه طبيعتي. يقول لراعي الغنم أنت ليش ذبحت الخرفان كله وما أكلت في النهاية إلا ربع خروف؟ يقول هذه طبيعتي، ليش تلومني؟ في هذا القدر لو راح عند راعي الغنم قال لا تلوم الذئب هذه طبيعته، يقول أنت مخبل، أنت مجنون، الذئب ملام حتى لو كانت هذه طبيعته. فالله جعل فيه هذه الطبيعة لحكمة، قد نراها نحن وقد لا نراها، قد نراها نحن وقد لا نراها. طبيعة، مثل ما خلق النملة لحكمة قد لا نرى الحكمة، خلق النحلة لحكمة قد لا نرى الحكمة، كما خلق لك الأجفان لحكمة، رموش لحكمة، منخرين لحكمة. إذن لا يجوز لك أن تقول إني مقدر علي، كيف يعذبني؟ هو مقدر عليك، لكن أنت يعذبك على أفعالك، ولا يعذب الذئب رب العباد، لأن الذئب غير مكلف، أما أنت مكلف، تستطيع أن تمتنع، تستطيع أن لا تمتنع. فهل ينفعني عذر الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرتي؟ هل الآن ينفع اللي أنت تلومه لأنه ضربك، لأنه شتمك، لأنه سبك، هل ينفع عذره بالقدر؟ يقول يا أخي هذا مقدر علي، ولا تقول لا هذا أنا ما أقبل منك. يقولك يا أخي أنا طبعي إني حاد أزعل، يا أخي حاد تزعل على أبوك، على أمك، على ابنك، على زوجتك، أنا شنو ذنبي؟ أنا ما أقبل إنك
تزعل عليه، لا ترفع صوتك عليه، هكذا ستقول له. إذن أنت عندك مشكلة، لا تقبل أن الرجل يرفع صوته عليك وإن كان هذا طبعه، ولا أن يغضب عليك وإن كان غضوبا وصفه. فكيف بعد ذلك تقول إني مقدر علي، هذه طبيعتي؟ فهل ينفع عذر الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرتي؟ إذا سرق السارق مالك فقال اعفو عني هذه طبيعتي، تقبل؟ لا ما تقبل. إذا كنت لا تقبل إذن رب العالمين جل في علا يعذبك، ونحن لا نقبل منك هذا الكلام. أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ لا شك حتى من الناحية العقلية فضلا عن النقلية، الذي يمكنه الاختيار بين الخير والشر ثم يختار الشر، أن الذم والتعذيب عليه أوكد عقلا ونقلا. ومن صار طبعه الشر بعدما كان طبعه السلامة، الذم والتعذيب في حقه أوكد. تعرف إنسان في طفولته ما شاء الله حليم كريم، لما كبر مع التطبع ذهب حلمه وذهب جوده، أصبح قاسيا بخيلا، والقسوة والبخل متلازمة. إذن هو الذي جلب الشرور الشنيعة حتى صارت صفة له، والعكس بالعكس، قد ترى طفلا في طفولته شديدا شرسا لا يكاد أحد يستطيع أن يصاحبه، من شراسته من قساوته من غلظته من فظاظته. فإذا كبر وحلم تراه من أحلم الناس. إذن الإنسان الذي يصبح الشر وصفا شنيعا فيه، اللوم والذم والتعذيب أشد في حقه، وإلا فالأصل هو سليم، فطرة الله التي فطر الناس عليه. أم الذم والتعذيب، أم بمعنى بل، أي بل الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة. أم هنا بمعنى إيش يا أبو عبد الله؟ بمعنى بل، بل الذم والتعذيب أوكد، أي أثبت، أوكد يعني أثبت، للذي طبيعته، أي صارت طبيعته فعل الشرور الشنيعة. الآن من أعظم الناس طبيعة في الشر؟ عبد الله، عماد، قبل فرعون، قبل نمرود، شيطان. الشيطان إبليس صار أعظم مخلوق صار الشر من طبيعته، فهل له أن يحتج بهذه الطبيعة؟ ها؟ قطعا لا. قال فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، وهذا نوع ترغيب له، فإن كنت ترجو أي تطلب وترغب أن تجاب بجواب فيما سألته في القدر فأجبتك فيها، بما عسى، بما؟ بالذي عسى ينجيك من نار الإله العظيمة. تريد النجاة؟ ليس النجاة في أن تعارض قدر الله بالقول، النجاة في أن تعالج قدر الله. ما هو قدر الله؟ قلناه في المحاضرة السابقة، قدر الله لا يخلو من ثلاث: وقع عليك قدر الله، إما شيء خارج عن إرادة الكل كالزلازل والفيضانات، فهنا ليس لهم إلا اللجوء إلى الله، يا ربي يا ربي يا رب. وإما نعمة عامة أو خاصة، فتقابل النعمة بالشكر. إذن البلاء بالصبر واللجئ إلى الله، والنعماء بالشكر والحمد لله. وإذا كان المقدر ذنبا فتعالجه بالتوبة، ما في طريق آخر، ما في طريق آخر. ها، كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار لله العظيمة، فهي هذه الثلاث: قابل قدر الله العظيم في البلاء بالصبر واللجئ إلى الله، وقد وعد فإن مع العسر يسرا، وبشر الصابرين، وقابل النعماء بالحمد أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقابل البلاء والذنب بالتوبة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ينجيك من نار الإله العظيمة. كيف؟ قال: فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة. ومن يقصد رب الخلق فهو يهديه بشرط الإخلاص. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أمن يهديكم، ما في أحد إلا الله. فإذا كان هو يهديك في ظلمات البر والبحر فهو يهديك من ظلمات الكفر والشرك إذا لجأت إليه. ولذلك أنت تتعجب أحيانا، مرة رأيت إنسانا من جزيرة من الجزائر ما سمعت به، كنت أنا في الدكتوراه في الجامعة الإسلامية في المدينة، فتقابلت معه، قلت: أنت من أين؟ قال: من جزيرة موريشيس. أنا أول مرة في حياتي أسمع، مع أني أنا أحب الجغرافيا وأعرف خرائط البلدان لكن أول مرة أسمع من جزيرة موريشيس. أنت سامع فيه؟ زين، أول مرة أسمع هذا الكلام في عام 1424 هجرية، يعني قبل 22 سنة. قلت له: ما شاء الله، هذه وين هذه؟ قال: في مكان كذا وكذا. قلت: كم عدد المسلمين؟ تخيل، قال: 200 شخص. قلت: وانت شلون الله هداك؟ قال: سبحان الله. يقول: كنت امشي في الشارع فلقيني رجل ما اعرفه، قل اعطاني كتيب، يقول: اخذت الكتيب جيت البيت ربيت. قل: يوم من الايام تعبت مرضت. إذا إنسان وجد في قلبه صدق ولج يهديه الله، والله لو كان بين جبلين ليجعلن له مخرج. يقول هذا الرجل: وكان قبل ذلك كنت أرى أن ما نحن عليه باطل، فكنت يقول دائما أتوجه أقول: يا رب الأرض والسماء اهديني إلى الدين الذي ترتضيه. يقول: هذا دعائي، ما أعرف دعاء آخر بلغتي. يقول: مرضت وأنا مستلقى، يقول: وقع نظري على الكتاب، يقول: فقرأته، يقول: كلما قرأته كأن الكتاب ألف للجواب على أسئلتي أنا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فهداني الله، الله يهدي من يشاء. كيف ما تعرف؟ تعرفون حمزة بن عبد المطلب ولا لا؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. حمزة بن عبد المطلب كان رجلا صيودا، يعني قل ما تراه في مكة، يذهب إلى البراري يصيد، وإذا جاء يجلس عند أخيه أبو طالب الكبير ويطوف بالكعبة وتوجه الأصنام ثم يرجع إلى الصيد، قل ما تراه. في يوم من الأيام وهو راجع من الصيد، وإذا به يرى رجلا وامرأة وهما يقولان له: يا حمزة، هذا أنت؟ ويحك، ابن أخيك يضرب، ما عندك حمية؟ قال من؟ قال أبو جهل ضرب ابن أخيك عند الكعبة، وكان قد وضع سل الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي عند الكعبة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبة الجاهلية. غضبة الجاهلية إذا أراد الله هداية إنسان يدي. فجاء حتى وقف عند باب الكعبة ثم نادى أبا جهل قال وقد شتمت محمدا وضربته؟ قال نعم يسفه أحلامنا. فضربه بيدي على وجه أبي جهل حتى خدش وجهه، قال تضربه وأنا على دينه؟ هو لحين ما أسلم، هداه الله جل وعلا بطريقة لا تتوقع. عمر، وما أدراك ما عمر الذي كان كما قال عنه أبو بكر جبارا في الجاهلية. تخيل أبو بكر يصفه بأنه جبار في الجاهلية، من جبروتي أنه لما أسلم ما حد يقدر يتعرض له، حتى أبو جهل ما يقدر يتعرض له، وأبو جهل خاله. فجاء عند بابه وضرب عليه الباب فخرج، قال ما لك يا عمر؟ قال وما علمت أني أسلمت؟ فسك الباب، ما سوى شيء ثاني. يهاب عمر، عمر ما حد كان يتوقع أنه يسلم، حتى أن بعض المهاجرين كانوا يهاجرون إلى الحبشة وهم يجهزون حاجاتهم، فرآهم عمر وكان بينه وبين هذا الرجل معرفة، فقال إلى أين؟ قال قد أذيتمونا نهاجر إلى أرض الحبشة. قال صاحبتكم السلامة. فقالت المرأة للرجل اذهب فادعوه فقد لان قلبه، مو مصدقة. فقال الرجل كلمة مشهورة معروفة في التاريخ وإن كان السند فيه مقال، قال لن يهتدي ابن الخطاب حتى يهتدي حمار الخطاب، من شدة إبعادهم إيمان أبي عمر. لما أدخل الله عليه الإسلام أدخل. إذن فدونك رب الخلق فاقصد ضارعا، أهم شيء التضرع، مريدا لأن بكسر اللام وفتح الهمز، لأن يهديك نحو الحقيقة، هذا أهم شيء. ولذلك ينبغي أن لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم دائما تخيل هذه المعاني الخمس وانت تقرأ هذه الآية، اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا، اهدنا الصراط المستقيم أعنا، اهدنا الصراط المستقيم زدنا، اهدنا الصراط المستقيم حتى نصل، اهدنا الصراط المستقيم حتى نجدك، فإنه سبحانه على الصراط، نهاية الصراط موصل إلى رب العباد جل وعلا. وإن هذا صراط علي مستقيم، الله يوصل مستقيما على الله جل وعلا، يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. وذل القياد النفس للحق واسمعا ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي. الذي يريد الهداية لابد يذلل نفسه ويقودها، لا يجعل نفسه تابعة لها. واسمعا، النون هنا نون التوكيد الخفيفة، ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي. فكر تأمل إلى ما يدعو هذا الرجل، تأملوا معي الآن الذين لا يفكرون، أنت تقول له قل يا الله يا حي يا قيوم، هو يقول لك لا لا يا لات يا عزة، قل له قل يا الله يا خالق يا رازق يا مالك يا مدبر، يقول لك لا يا بدوي، ما يفكر في مقارنة بين الخالق والمخلوق، ليش أنا أدعو مخلوق؟ ما يفكر. ولذلك يقول ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعة. أقوم شرعة ما هي؟ الأخلاق. دين يأمرك بالصدق والأمانة والعفاف، دين يأمرك بكل خير وينهاك عن كل شر، إيش تريد أقوم شرعة من هذه الشرعة؟ دين يوصلك إلى الله، دين يوصلك بأنبياء الله، دين يوصلك إلى مرضات الله وجناته. وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة. نعم، ما بان أي ما ظهر، بان بمعنى ظهر عبد الرحمن، بان إيش معناها؟ ظهر. وما بان من حق أي وما ظهر من حق، بان يبين هذا لازم، وأبان يبين هذا متعدي. وما بان من حق فلا تتركنه، إذا عرفت الحق إلزمه لا تتعدى. ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، أي فكر مستقيم يرد عليك لا تنشغل عنه، استمر معه، فكر معه. ودع دين ذي العادات لا تتبعنه، اترك. دع يعني اترك دين ذي العادات، دين ذي أي أصحاب، ذي بمعنى أصحاب، تقول ذو في الرفع وذي في الجر لأنه مضاف إلى دين. ودع دين ذي العادات أي دين صاحب العادات، اللي يقول لك أبوي وأمي وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، يقول لا لا هذا مو دين، هذه عادات. الدين قال الله قال الرسول، الدين ما قاله موسى وما جاء في الإنجيل قبل التحريف مو في التلمود. ودع دين العادات، ودع دين ذي العادات لا تتبعنه، والنون هذه نون التوكيد الثقيلة. وعج عن سبيل الأمة الغضبية، عج فعل أمر من اعوج يعوج عج، يعني ابتعد وجنب هذا الطريق وتحنف، مل عن سبيل الأمة الغضبية. الأمة الغضبية اليهود، واليهود يسمون بالأمة الغضبية لماذا؟ لأن الله غضب عليهم أكثر من مرة، غضب عليهم أكثر من مرة، نقض العهود أكثر من مرة، فاستحقوا غضب الله أكثر من مرة. السائل يهودي، ولهذا قال وعج أي اعوج واترك ودع عن سبيل الأمة الغضبية، سبيل طريق، والسبيل يذكر ويؤنث، تقول سبيل هذا سبيل وهذه سبيل، يجوز هذا وهذا. وعج عن سبيل الأمة الغضبية. النصارى يسمون بالأمة الضالة لأنها تعبد الله على غير علم، واليهود يسمون بالأمة الغضبية، يعرفون الحق ولا يتبعونه. ومن ضل عن حق فلا تقفونه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية. ومن ضل، من الفضل عموم، أي إنسان ضل، أي شخص ضل. وعلامات الضلال كثيرة، يجمعها ثلاثة أمور. الأمر الأول الشرك، والأمر الثاني البدع، والأمر الثالث المعاصي. فإذا رأيت إنسانا يدعو إلى معصية فاعلم أنه ضال، وإذا رأيت إنسانا يدعو إلى بدعة فاعلم أنه ضال، وإذا رأيت إنسانا يدعو إلى شرك فاعلم أنه ضال. هذه علامات الضلالة، ما هي صعبة. فالضالون يدعون إلى دعاء غير الله، والمبتدعون يدعون إلى عبادة الله بما لم يشرعه الله. ربما يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله بالضرب بالسب بالشتم، ربما يدعو الناس إلى أن يتعبدوا لله بالوقوف في الشمس، ربما يدعون الناس إلى التعبد إلى الله بالتتريب كالحمار يترب في التراب. وأما دعاة المعاصي فهم كثيرة ضلال، ومن ضل عن حق فلا تقفون قفوت الشيء أقفوه، أي صرت على إثره واتبعته. إذن فلا تقفون أي فلا تتبعنه، والنون نون التوكيد الثقيلة، ولا تصرن خلفه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية. زن فعل أمر من وزن يوزن، زن فعل الأمر زن، كيف نزن ما عليه الناس بالميزان العدل؟ المعدلية صفة للميزان العدل، المعدلية صفة ليش؟ للميزان العدل. ما هو الميزان العدل؟ تنظر هل يدعو إلى التوحيد، هل يدعو إلى التوحيد أو يدعو إلى الشركة والثانوية، هل يدعو إلى السنة أو يدعو إلى السنة والبدعة، هل يدعو إلى الطاعة ولا يدعو إلى الطاعة والمعصية. فالذي يقول لك التبرج مباح والخمر مباح والصلاة عبادة، فاعلم أنه جمع بين السنة والمعصية. والذي يقول لك السنة الراتبة نوافل وقراءة القرآن عند القبور مقربة إلى الله، جمع بين السنة والبدعة. زن ما عليه الناس بالميزان العدل، أين التوحيد؟ أين الشرك؟ أين السنة؟ أين البدعة؟ أين الطاعة؟ أين المعصية؟ وزن ما عليه الناس بالمعدلية. ومن عظيم كرم الله وجوده أن جعل على الطاعات أمارات يعرفها الصبي قبل الكبير. لو سألت صبيا أيهما أحسن، الأمانة ولا الخيانة، إيش راح يقول؟ الأمانة. لو سألت صبيا أيهما أحسن، أن أذكر الله في المسجد ولا أذكر الله في الحمام، إيش بيقول؟ ها؟ ما في إنسان عاقل يقولك لا بنذكر الله في الحمام. لو سألت إنسانا طفلا صغيرا قلت أذكر الله في المسجد وادعوه في المسجد أحسن ولا نروح المقابر، بيقولك لا في المسجد. علامات ظاهرة جلية يدركها من عنده مسكة عقل، فضلا عن من عنده نقل. إذن لماذا يضلون؟ لأنهم لا يستخدمون عقولهم. العقول مغيبة بإيش؟ بالعواطف. العقول مغيبة بإيش؟ بالقياسات الفاسدة. هذه مشكلة الناس. هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر من قد جاء بالحنيفية. هنالك أي عندما تزن الأمور بالميزان العدل تبدو تظهر وتتجلى لك طالعات أمارات علامات. ما معنى طالعات؟ أمارات علامات دلالات من الهدى، أي من علامات العلم، الهدى العلم، طالعات من الهدى، أمارات العلم، علامات العلم. فعلامات علم التوحيد جلية بمجرد مقارنتها بالشرك تتجلى، وعلامات السنة جلية بمجرد مقابلتها بالبدعة تتجلى، وعلامات الطاعة جلية بمجرد مقارنتها مع المعاصي تتجلى. تبشر من قد جاء بال حنفية بالحنيفية بالحنيفية في ياء ساقطة بالحنيفية في ياء ولا ها؟ لا بالحنيفية الياء ساقطة زيدوها لا هو المقصود يجوز أن نقول حنفية اللي هو رجل أحنف أي مائل إلى الحق والحنفية أو الحنيفية ملة إبراهيم لكن الوصف حنيف ولا يقال الحنفية واضح الوصف تقول رجل حنيف وملة حنيفة إذن زيدوا يا هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر من قد جاء بالحنيفية ما معنى الحنيفية اكتب ملة إبراهيم عليه السلام ما هي ملة إبراهيم قال الله جل وعلا اسمع لتعرف ما هي ملة إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذه هي الحنيفية أن تسلم لرب العالمين تنقاد لرب العالمين تعبد رب العالمين بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير الخليقة إبراهيم عليه السلام يقال لدينه الحنيفية لماذا سميت ملة إبراهيم بالحنيفية لأن من أظهر علاماته عليه السلام الميل من الباطل إلى الحق فهو ميال إلى الحق دوما وأبدا هذا معنى الحنيف ما هو عكس الحنيف يا عبد الحفيظ الجنيف وكلاهما جاء في القرآن ما هو عكس الحنيف جنيف رجل فيه حنف ورجل فيه جنف ما معنى الجنيف المائل إلى الباطل أبدا ميال إلى الباطل أبدا يحب الباطل نسأل الله السلام والعافية بملة إبراهيم إبراهيم أبو الأنبياء هو يسمى أبو الأنبياء ونوح أبو البشر الثاني وآدم أبو البشر الأول هذه ألقاب ما معنى إبراهيم في أحد عندكم معنى اسم إبراهيم ما في أحد اسم إبراهيم إبراهيم قيل عبرانية وقيل سريانية والصواب أنها ليست عبرانية ولا سريانية فإن إبراهيم لغة قبل العبرية وقبل السرياني أول من تكلم بالعبرية قيل يعقوب عليه السلام وقيل إسحاق وإسحاق أقرب وأول من تكلم بالعربية الفصيحة لغة الضاد إسماعيل عليه السلام أما السريانية فجاءت متأخرة بعد زمن موسى بمدة ولذلك كان الإنجيل بلغة السريانية والتوراة بالعبرانية أما القرآن بالعربية إذن ما إبراهيم على أي لغة إبراهيم على أصح الأقوال هي اللغة العربية غير الفصحى ولذلك لو قال لك قائل آدم كان يتكلم بأي لغة تقول كان يتكلم بالعربية غير الفصيحة باللهجة أي لهجة كانت الله أعلم وبقي على ذلك ذريته ثم وجدت اللغات بعد زمن الطوفان وبقيت العربية في الجزيرة لكنها ليست فصيح أما أول من نطق بالعربية وتنسب إليه العربية للفصاحة هو إسماعيل عليه السلام إذن ما معنى إبراهيم باللغة العربية القديمة معناه مركب من كلمتين أب ورحيم الأب الرحيم رحيم هو رحيم الأب الرحيم فهمت؟ صعبة؟ يا شيخ ما معنى إسماعيل الناس يقولون انها عبرانيه، مو صحيح. اسماعيل الاب العالي، ها اسماعيل الاسم العالي، الاسم العالي هذا معنى اسماعيل. طيب قال بملة إبراهيم ذاك إمام. فصلت أسماء الأنبياء في كتاب التبيان في أنواع علوم القرآن ودين رسول الله خير الخليقة صلوات ربي وسلامه. فديننا هو دين إبراهيم، بل ديننا دين جميع الأنبياء والمرسلين. ودين رسول الله خير الخليقة، رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب القرشي العدناني من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام خير الخليقة. ويدلك على هذه الخيرية ثلاثة أمور. الأول أن الله قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والثاني أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الثالث النص قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا نص والحديث رواه مسلم وغيره. فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. هذه قضية لابد أن تكون عندنا من المسلمات في أي زمان في أي مكان. لا يقبل الله من أحد دينا غير دين الأنبياء والمرسلين. لكن المشكلة أن يأتيك إنسان اليوم وهو يعبد البهاء ويتوجه إلى قبر البهاء ويقول لك أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. ليس العبرة بالدعاوى، العبرة بالواقع. يأتي إنسان ويقول أنا ديني على دين موسى، ومتى كان موسى عليه السلام يأكل السحت ويأكل الربا ويرى أن من عداهم من غير بني سام أنهم ليسوا بشر وأنهم متى كان موسى عليه السلام جوز لكم قتل الأنبياء؟ هذه ادعاءات. فاليهود يدعون أنهم على دين موسى وليسوا على دين موسى، كما النصارى يدعون أنهم على دين عيسى وليسوا على دين عيسى. دين عيسى التوحيد وعليه الأريسيون. وأما الثالوث ولا ما نعرفه اليوم بالبروتستانت أو الأسوذكس أو الكاثوليك، هؤلاء ليسوا على دين عيسى عليه السلام. هؤلاء على دين عيسى مثل القاديانية المدعين أنهم على دين محمد عليه الصلاة والسلام، لا فرق. دعاوى. من الذي على دين موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم؟ نحن. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ها؟ لماذا والذين آمنوا؟ لأنهم فعلا يتبعون إبراهيم. فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. لا بد للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن الرسل الكرام، الرسل بسكون السين جمع رسول، ويجوز جمعه على الرسل بالضم. إذن عندنا جمعان، رسل ورسل، يجوز. جاءت الرسل الكرام السجية، الرسل كلهم كرام السجايا، والسجايا والسجية بمعنى الصفة. كرام السجايا يعني عظيم الصفات. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الملتقى الأربعاء القادم. إذا كان عندكم أسئلة بعد الأذان إن شاء الله. نعم، سؤال مهم. أخوكم يسأل عن قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة، وقد جاءت أيضا في غير سورة البقرة في المائدة، وجاءت أيضا في سورة الحج. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن بالله واليوم الآخر، تريد هذه صح؟ ما معناها؟ معناها إن اليهود يدعون أنهم أحباب الله والنصارى يدعون محباب الله صح، والمسلمون يدعون محباب الله. فاليهود ماذا قالوا؟ نحن أبناء الله وأحبة. والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحبة. المسلمون لا يقول نحن أبناء الله، لكن يقول نحن أحباب الله. فقال الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر هذا هو حبيب الله، هذا هو الذي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا هو الذي لهم أجرهم عند ربهم. واضح؟ يعني قضية مو قضية دعوة. اليهود يقول نحن أحباب الله، ليش؟ قال حنا أولاد سام. لا يا حبيبي، الأجر والثواب والقرب ما ينال عند الله بالنسب. النصارى قالوا بس أنت تقول عيسى هو المخلص هو يخلصك خلاص. لا، قضية مو قضية أقول وأعتقد، قضية إيمان بالله واليوم الآخر. تعبد من؟ تصلي لمن؟ تستغيث بمن؟ ترجو من؟ هذه قضية. وضحت؟ بارك الله فيك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.